السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي كما عهدنا ووعدنا معكم في قضية جمع الأسئلة المتعلقة بالأبواب الفقهية، وسيكون نصيبنا في هذا اليوم بإذن الله أسئلتكم المفضلة والمختارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر البريد الإلكتروني أيضا، فيما يتعلق بأحكام المسح الخفين، وأيضا فيما يتعلق بأحكام التيمم. واجتمع عندي حقيقة مجموعة كبيرة من الأسئلة متعلقة بالمسح الخفين والمتعلقة أيضا بأبواب التيمم، سائل التيمم، حاولت أني أرتبها قدر المستطاع وأبسط الجواب فيها رجاء النفع بإذنه جل وعلا. قبل ذلك، عندي تذكرون في اللقاء السابق بقي عندي تقريبا سؤال سؤالين فيما يتعلق بالوضوء، وضاق الوقت في الحقيقة عن الإجابة عليه، سأجيب عليه إن شاء الله، ثم أنتقل إلى أسئلتكم المختارة في موضوعات الخفين وموضوعات التيمم، بارك الله في الجميع. سؤال هنا يقول، ويسأل عن غسل القدمين، يقول إذا غسلنا القدمين ممكن أنني أشرع في نصف الساق، يعني أرتفع بالماء إلى نصف الساق؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل إلى الكعبين، يعني يدخل الكعبين في الغسل، فيغسل القدمين مع الكعبين. المبالغة هذه وردت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد فهم أبو هريرة بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أعرف أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فهم بأن الارتفاع بغسل القدمين إلى منتصف الساق هذه يحقق الأمر هذا. لكن جمهور الصحابة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، جمهور الفقهاء على أنه يكتفي، يعني الإنسان يغسل القدمين بما فيهم الكعبين، هذا هو أكمل الهدي، بارك الله فيك. يقول الأخ، يقول تعودنا على مسح الرقبة من نحن صغار، يقول هكذا علمنا أهلنا وسمعنا بأن هذه بدعة، هل هذا صحيح؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا عندنا قاعدة، الأصل في العبادات البطلان والمنع والتحريم حتى يأتي الدليل. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني لا يجوز للإنسان أن ينشئ عبادة من عند نفسه لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، واضح؟ الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك تعرف بأن أي عبادة ما تقبل إلا بشرطين، الأول قلبي الإخلاص لله، والثاني جوارحي، أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، لاحظ كما رأيتموني أصلي، كان يقول خذوا عني مناسككم. النبي عليه الصلاة والسلام جلس للناس يتوضأ، جلس أمام الناس وتوضأ عليه الصلاة، ونقلوا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام نقلا دقيقا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرة غسل مرة واحدة ومرة مرتين ومرة ثلاثة، كل هذا نقل، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على رقبة أبدا، ليس له أصل. وما يذكر بأنه المسح على الرقبة أمان من الغل هذا غير صحيح ولا أصل له، ولذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح بهذه الطريقة مثل ما يفعل الآن بعض الناس، إذا مسح رأسه راح ودخل إيديه ومسح رقبته، هذا غلط. ونعم مثل ما سمعت بارك الله فيك بدعة. وبعدين أحسنتي أخي الفاضل على السؤال وتشكر على هذا، لأن بعض الناس أنت تقول إيش عودونا أهلونا، وهذا أغلب الناس الآن يأخذ دينه بالتعود، يأخذ دينه بالتقليد، فإذا عرف الحق مقدم على العادة، الحق مقدم على التقليد، تقليد الناس، فما دام أنك عرفت خلاص انتهي عن هذا ولا تمسح الرقبة مرة ثانية. هذا في الغسل، لما تغتسل تغسل بدن كامل، أما في الوضوء فما تمسح الرقبة بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما مسح ولو كان خيرا لفعله،
ولأن الصحابة كلهم ما مسحوا الرقبة أثناء الوضوء أو بعد الوضوء، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. سؤال من إحدى الأخوات تقول: نحن أثناء الوضوء نتشهد على الأعضاء، نقول كلما غسلنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهل هذا صحيح؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، التشهد يكون بعد الوضوء، بعد الانتهاء كاملا من الوضوء يقول المتوضئ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا غسلت وجهك وقلت أشهد أن لا إله إلا الله، نحتاج دليل؟ ما في دليل. إذا غسلت يديك وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، نحتاج دليل؟ ما في دليل. إذا مسحت رأسك مثلا قلت أشهد أن، ما في دليل. ولذلك تذكرون اللي تابعني قلت في لقاء سابق وإجابة على بعض الأسئلة، الوضوء ليس فيه إلا ثلاث أذكار: التسمية في أول الوضوء قول بسم الله، وثانيا بعد الوضوء، يعني أثناء الوضوء ما ثبت شيء، قبل الوضوء بسم الله، آخر الوضوء بعد ما تنتهي يقول إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسول، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. أو الدعاء الثاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا وارد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. غير ذلك ما في شيء. ولذلك أختي الفاضلة ما تتشهدين بمثل هذه الطريقة، لأن هذا يحتاج إلى دليل. سؤال عن مسح الخفين، يقول ما حكم المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى الأحذية؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، سؤالك طبعا هذا طويل يحتاج إلى إجابة أطول بعد، يعني إجابة طويلة. أولا المسح على الخفين سنة ورخصة من رخص الله عز وجل، ترخص الله بها على عباده، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، وأهل العلم أهل الفقه من العلماء خاصة يصنفون، ما في مصنف إلا وتجد فيه باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين. طبعا الخفاف معروفة، هي ما يلبس بالأقدام ويكون ظاهره من الجلد، يكون ظاهره من الجلد في الغالب يعني، ويغطي محل الفرض. محل الفرض في القدمين أين؟ الكعبين، هذا محل الفرض، فيغطي محل الفرض. فالمسح على الخفين سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الأحاديث فيها متواترة، الأحاديث اللي وردت فيها متواترة. ما معنى متواترة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام رخص في المسح على الخفين، وأيضا مسح بنفسه، ونقل عنه ذلك، ونقلت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه، أنه مسح الخفين ودعا إليه وشاف الناس يمسحون وكذا، فحصل الاتفاق من أهل العلم على مشروعية، بل الإجماع على مشروعية المسح على الخفين من حيث الجملة. هذا ما يسمى المسح على الخفين. بالنسبة للجوربين هذا محل خلاف، صحيح المسح على الجوربين. الجوارب معروفة طبعا، كل بلد يسميها تسمية، الشرابات، الدلاغات، الجوارب، يعني شيء من هذا القبيل. المسح على الجوارب من أهل العلم من يمنع، ومن أهل العلم من يجيز. اللي يمنعون قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين ما مسح على الجوربين، والذين يجيزون يقول لا مسح على الجوربين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من عند أحمد في المسند وعند أبي داود في السنن وعند أصحاب السنن أنه مسح على الجوربين، أو قال امسح على الجوربين والنعلين، أو مسح على الجوربين والنعلين. ولذلك الصحيح من قولي أهل العلم جواز المسح على الجوربين كما يمسح على الخفين. طبعا بعض العلماء يذكر لها شروط حتى يقول تشابه الخفين، يعني يجعلون للجوارب شروطا حتى يجوز المسح عليها حتى تشابه الخفين. يبقى سؤالك عن الأحذية. الأحذية أخي الفاضل على أقسام وأنواع، تعرفون الآن الأحذية تختلف، منها الذي يغطي محل الفرض، ومنها الذي هو دون الكعبين، ومنها ما يسمى بالصندل الذي يظهر جزء من القدمين. فأي حذاء أن تسأل عنه. ولذلك الآن أنا أفصل لك، جرت عادة الناس الآن أنه ما يلبسون الأحذية إلا تحتها جوارب، هذا الغالب. حتى النساء يلبسن جوارب تحت الأحذية في الغالب، ولا يوجد أحذية ما يلبسون تحتها جوارب. الآن الجورب، الحذاء الذي تحته جورب، أنا أنصح كل من يريد أن يمسح على الجوارب، ما يمسح على الحذاء، لأن هذا ستخلع الحذاء لما تجي تصلي. وندخل في مسألة ثانية يعني وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، هل لابد أن يصلي بالحذاء الذي مسح عليه أم لا؟ مسألة طويلة. فالآن يسهل على الإنسان أن يمسح على الجوربين إذا كان الحذاء والله ممكن خلعه. في ناس يقول لك لا أنا والله يصعب علي الحذاء، مثل أخوان العسكر مثلا العساكر يقول لك أنا ألبس ما يسمى بالبسطار وهذا صعب يعني نزعة، أو الأخوة الرياضيين اللي يلبسون الأبوات وتحتها الشرابات يقول صعب أني أخلع البوت، فلما أريد أن أصلي يشق عليه ذلك. ها في هذه الحالة ما في بأس أن الواحد يمسح على على الحذاء ويكمل على الجوربين. طبعا عندنا البسطار هذا طويل، عندنا البوات لا. فإذا كان أنت الآن لابس بوت وتحت الشرابات تمسح على البوت مع الشرابات وتصلي فيهما أما والله مثلا حذاء ليس تحته شيء يعني ما لبس عليه الشخص شراب وهو دون الكعبين، هذا ما يمسح عليه. لماذا؟ لأنه ما غطى محل الفرض. أو حذاء وإن كان غطى محل الفرض لكن يظهر ظاهر القدم من خلال بعض الأحذية فيها سيور سمى السير أو الصندل أو شيء من هذا، هذا ما يجوز مسح عليه لأنه ما يسمى هذا يعني ليس له حكم الخف وليس له حكم الجورب. إذن أخي الفاضل بالنسبة للكنادر أو الأحذية هذه تختلف باختلاف حالها، فإذا كانت تغطي محل الفرض يجوز لك أن تمسح عليها، إذا كان ما تغطي محل الفرض وتحتها جوارب يجوز تمسح عليها وعلى الجوارب. وإن كان الاحتياط مثل ما ذكرت بأنك تمسح أولا على الجوارب أفضل، لأنك ستخلع الجوربين حينما تريد تخلع النعلين حينما تريد الصلاة، فيكون يعني مسحك على الجورب أفضل. أحد الإخوة يقول سمعت هنا يعني من أهل العلم من ينكر المسح على الجوربين ويقول بأن هذا خاص بالخفين. الجواب أخي الفاضل لعلك استمعت إلي قبل قليل فصلت في هذا، نعم في هناك من أهل العلم من لا يرى المسح على الخفين من لا يرى المسح على الجوربين يقول هذا خاص بالخفين، ويقولون بأنه ما صحت الأحاديث عندنا في هذا. وأنا أجبت قبل قليل بأن الأحاديث صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الجوربين كما أنها صحت في المسح على الخفين، بل من أهل العلم من ذكر عشرات الصحابة الذين رووا جواز ومشروعية المسح على الجوربين كما أنه يمسح على الخفين. بل بعض أهل العلم، وهذه التفاتة مهمة جدا حقيقة، هذا يعني ما يعني يقول بها إلا من له نظر مقاصد ونظر شرعي، ذهب إلى أن الشارع الحكيم لما رخص بالمسح على الخفين إنما أراد ماذا؟ ها أراد التخفيف، أراد التيسير على الناس، وهذا أمر ظاهر لأن في نزع الخفين مشقة. فهذه العلة قال موجودة في الجوربين وموجودة في اللفائف وموجودة في الأحذية، موجودة يعني الآن ليس كل أحد يتيسر له خلع الأحذية، ليس كل أحد يتيسر له خلع الجوارب. ولذلك قاعدة الشريعة ما دام أن القدمين مغطاتين بأي نوع من الأنواع اللفائف هذه، سواء كانت مثلا خفاف أو كانت جوارب أو كانت أحذية أو كانت لفائف أيضا، حتى قالوا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء وكانوا يذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في الجهاد وكان يصيبهم مشقة وكان يلفون على أقدامهم، فبالمجزوم أنهم كانوا يمسحون عليها اللفائف فكانوا يمسحون عليه. ولذلك هذه القاعدة أنا أطمئن لها، وهي أن الإنسان ما دام أن قدميه مغطاة بأي شيء من الأشياء وهو لبسهما على طهارة سواء بكنادر بأحذية بخفاف بجوارب بلفائف بأي شيء فإنه يجوز له أن يمسح عليها، وهذه رخصة الله عز وجل، وهذا دليل على تيسير الشريعة ولله الحمد والمنة. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ السائل يقول هنا: هل يجوز أن أمسح على الجوربين وأنا غير مضطر إلى لبسهما؟ أخي الفاضل، نعم يجوز، وأنا بعطيك قاعدة وأعطي إخواني المشاهدين والمشاهدات قاعدة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كانت قدماه مكشوفتين أو مكشوفتان فإنه يغسلهما، وإذا كانتا مغطاتين مسح عليهم. هذه قاعدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلف، ما كان يلبس ليمسح، وما كان ينزع ليغسل. شفتوا تيسير الشريعة، وما في أفضل وأكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أنت الآن، وخاصة كثير من أخوان الموظفين يلبسون أحذية ويلبسون الجوارب، هذه يلبسون أحذية، صلاة الفجر يصلي ويتوضأ ويلبس الجوارب والأحذية ثم يذهب. ما في داعي يا أخي الفاضل، مثل ما أشوف الآن بعض الناس في الإدارات عند دورات المياه مثلا تجد يخلع الجوارب وكذا، إلا إذا كان قد لبسهما على غير طهارة نعم يجب عليه أن ينزعهما. أما إذا كنت لابسهما على طهارة ما في داعي أنك تنزعها، امسح على الجوربين الحمد لله، فلماذا تكلف نفسك؟ وبعض الناس للأسف يقول لك يعني عنده احتياط زائد، يعني مبالغ، يقول لك يا أخي لا خليني أغسل أفضل. شوف لاحظ في هذه الحالة المسح أفضل في هذه الحالة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح والصحابة مسحوا، فلا تعتقد بأنك ستأتي بشيء أفضل مما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك للأسف تجد بعض الناس يكلف عمره ويكلف نفسه ويشق عليه ذلك ويخلع هنا ويبدأ ينشف وكذا. ما دام يا أخي الفاضل لبست الجوربين على طهارة امسح عليهم إذا جاء وقت صلاة الظهر مثلا أو العصر وأنت في العمل. كذلك بعض الناس الآن يعني يتعم، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتعمد اللبس ليمسح، لكن إذا لبس مسح عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة سهلة. فأنت تقول لي أنا غير مضطر، أول شيء أخي الفاضل ليس المسألة هي ضرورة، يعني ليست المسألة أنك لازم تكون مضطر إلى أنك تمسح، ليس ضرورة. حتى لو كنت شيء يعني لباسك العادي أو اللي اعتدت من لبس الجوارب تمسح عليه ولله الحمد والمنة. فتنبه يا أخي الفاضل لمثل هذه القاعدة العظيمة اللي فيها يسر وفيها سماحة وفيها شيء من 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 الراحة للمصلي أو المتوضي. يسأل يقول: كيفية إمرار اليد على الجوربين وهل يكون مثل الوضوء؟ أخي الفاضل، إذا قصدت يعني أبدأ باليمنى أو اليسرى، إذا كان هذا قصدك بارك الله فيك، فهي مسألة خلافية. الذي يظهر والله أعلم أن الشخص يمسح عليهما جميعا، يمسح عليهما جميعا، اليمنى واليسرى جميعا مثل الأذنين، لأنهما مسح فشابها الأذنين، فيهما مشابهة بين الأذنين، ما دام أنهما مسح فالمسح يأخذ الحكم، فتمسح عليهما مرة واحدة، ما تقدم اليمنى على اليسرى، تقدم اليمنى في الغسل وسنة بالمناسبة. يعني لو افترض الواحد الآن غسل رجله اليسرى قبل اليمنى نسيانا مثلا أو تعمدا يبطل وضوء؟ لا ما يبطل، نقول خالف السنة ويغسل رجله اليمنى. فيا أخي الفاضل، إذا قصدت بسؤالك كيف أمر اليدين يعني اليمنى ثم اليسرى، لا أقول لك أمرهما جميعا، مثل ما تمسح أذنيك تمسح على خفيك، تمسح أذنيك مرة واحدة جميعا، يعني اليمنى واليسرى جميعا، كذلك هذه تمسحهما مرة واحدة. هنا أخي يقول: أنا كنت فيما مضى أمسح يعني الجوارب جميعا الباطن والظاهر حتى نبهني بعض المصلين، فما حكم ما سبق؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان يعني ما تفعله سابقا تمسح ظاهر الخف وباطن الخف هذا أهون، هذا أهون، ولذلك ما عليك شيء فيما مضى، وكان المفروض والواجب عليك أن تسأل أهل العلم، تسأل الفقهاء، تسأل المفتين، ما ينبغي لك أن يعني تفعل مثل هذا الأمر. الآن عندنا مثلا فيما يتعلق بقضية المسح على الجورب، أفترض الآن بأن هذا الجورب يعني هذا القدم، لما أجي أمسح أخذ يدي مبللة بالماء أبللها فقط أنفضها، ثم أبدأ بمثل هذه الطريقة، أفتح أصابع يدي وأمسح على القدم حتى أتعدى، يعني طبعا هذا القدم وليس الكف، أنا أشبه الآن، يعني أمسح بهذه الطريقة ظاهر الخف ظاهر القدم، بارك الله فيكم، هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسح باطن الخف مثل ما يفعل بعض الناس الآن يمسح من 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 أسفل الخف، هذه بدعة. هذه بدعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما مسح باطن الخف، وإنما مسح ظاهر الخف عليه الصلاة والسلام. حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل القدم أولى بالمسح من أعلاه. يعني يقول لك لأن أسفل القدم هو الذي يباشر الأرض، فالقضية ليست قضية تنظيف ولا إزالة أوساخ، لا، قضية تعبدية لله. فكان علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل كان مسح أسفل الخف أولى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما مسح إلا ظاهر الخف. وللأسف والله يا أخوان أنا أشوف أحيانا بعض الناس في المسح الخفين في المساجد يرتكبون مخالفات، من ضمنها أول مخالفة شفت شخص يأخذ ماء يصب على الجوارب، سبحان الله العظيم، هذا غسل هذا وليس مسح. يأخذ ماء شفته يصب على جواربه، هذا غسل. أنت الآن أتلفت الجوارب، ما في داعي أنك تصب الماء عليه، اخلع الجوارب واغسل رجليك بدل ما تصب عليهم بالطريقة هذه، أفسدتها وستفسد فرش المسجد، تدخل بجوارب منقعة بالماء، كيف تدخل المسجد بمثل الطريق؟ ومن قال لك أن المسح على الجوربين يكون بالغسل؟ هذا واحد. الشيء الثاني شفت بعض الناس يمسك رجليه بدينه الثنتين، قدميه بدين، ويمسح هكذا يعني الظاهر والباطن، يمكن مثل أخونا السائل، وهذا خطأ يا أخواني. المسح يكون على ظاهر الخف، على ظاهر الخف بارك الله فيكم، على ظاهر الجورب، على ظاهر الخف، على ظاهر القدم. القدم طبعا إذا كان مغطى وملفوف عليه شيء، تمسح بمثل هذه الطريقة كما بينا قبل قليل، تمسح ظاهر الخف وتنتقل إلى فوق الكعبين بالنسبة للقدمين. أحد الإخوة يسأل يقول: هل يجوز المسح على الجوربين وفيهما ثقوب؟ الجواب نعم، يجوز للشخص أن يمسح على الجوربين إذا كان فيهما ثقوب صغيرة وليست كبيرة، وأيضا قليلة وليست كثيرة، بمعنى يعني ثقوب عادية، بحيث أن الشخص الذي يشوف الجورب يقول هذه جوارب. أما إذا كانت شقوق كبيرة تظهر الأصابع أو تظهر عقب القدم، لا ما يصلح هذا، هذا مو بجورب، هذا ليس جوربا، وبعدين ظهر محل الفرض بشكل كبير. ولذلك إذا كان في خرقين مثلا بسيطات يجوز المس عليهما بارك الله فيك. يقول السائل يقول: هل يشترط في الجورب أن يكون ثخينا؟ هذا يشترطه بعض العلماء يسمونها الصفيق، يعني السميك الثخين، يقول لابد أن يكون سميكا، ويعني يظهر المسألة حقيقة فيها كلام عند أهل العلم. اللي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز المسح على أي جورب يغطي القدمين ما دام أنه يطلق عليه جورب حتى لو كان خفيفا. اللي يظهر لي والله أعلم بعد بحث واستقراء ونظر أن مقصود الشارع هو المسح على كل ما يغطي القدمين. ويقول لي إذا كان والله شخص يقول أريد أن أخرج من الخلاف، ما حد يمنعك تغسل قدميك، لكن لا تنكر على شخص مسح على يعني جورب خفيف. ويعني يتنبه الإنسان لمثل هذا، لأن أحيانا بعض الناس يقول لك يا أخي أحيانا الجورب الخفيف هذا يمكن بعض الأشخاص اللي يلبسونه يعانون مشقة في النزع أكثر من شخص مثلا يلبس جورب سميك. ليس لكون هذا سميك وهذا خفيف، لكن لحاله، حال نفس المتوضأ قد يشق عليه ذلك، خاصة أخوات النساء في العمل ومدرسات وفي الموظفات يشق عليهم. فلو مسحوا على جواربهم ما في شيء فيما يظهر، والله تعالى أعلم. سائل يقول: أعاني من تشقق في بين أصابع قدمية، يقول ويعني أتأذى من ذلك وأتعمد لبس الجوارب حتى أمسح عليهما لأن الماء يضرني، يقول ما الحكم في ذلك؟ ما في شيء، بالعكس أنا أدعو اللي عنده مشاكل في قدميه، تشققات بين الأصابع أو عنده جروح في قدميه، أن يتوضأ مرة واحدة يغسل قدميه ثم يلبس الجوربين ويمسح عليهما الحمد لله. لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والجل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فما دام أن ممكن البدل ولله الحمد انتقال من الماء إلى التيمم، هذه نعمة عظيمة، لأنك لو ما فعلت هذا ستدخل الشريعة ما تدعو، يعني الشريعة ما توقع المسلم في ضرر أو في حرج، ما يمكن أبداً توقع في ضرر أو حرج. الشريعة تنتشر المسلم من الحرج والضيق إلى السعة، إلى الفضاء الرحب من الرحمة، رحمة الله جل وعلا واليسر، اليسر. ولذلك أنا يمكن لعلكم تتابعوني أحياناً، يعني أوصي أقول البس الجوربين، اغسل مرة واحدة وإلبس حتى إلى ثاني يوم. وأنا عندي سؤال هنا من أحد الإخوة والأخوات فيما يتعلق كيفية المسح أو بداية المسح، وسأذكره إن شاء الله بتفصيل. فيا أخي الفاضل ما عليك شيء، بالعكس فعلت الشيء الصحيح واستمر على هذا، بارك الله فيك. يقول السائل: هل يجوز لي حينما أغسل رجلي اليمنى أن ألبس الجورب في الرجل اليمنى ثم أغسل الرجل اليسرى وبعدين ألبس الجورب؟ لا يا أخي الفاضل، لا تفعل هذا الفعل، لأنك الآن ما اكتمل الوضوء، الآن ما اكتمل الوضوء. أنت الآن تقول أنا توضيت وغسلت قدم اليمنى وبعدين لبست الجورب عليه، ورحت وغسلت قدمك اليسرى ولبست الجورب، ما يصلح هذا. لماذا؟ لأنك أنت الآن ما أكملت وضوءك. اللبس الجوربين بعد ما يكتمل الوضوء، بعد ما تنتهي من الوضوء كاملا تلبس الخفين أو الجوربين مثلا، أو الكنادر، هذه يسمونها الأحذية، الكنادر مثلا اللي يلبسها أخواننا مثلا اللي يلبسون البساطير أو يلبسون الأبوات الرياضية، بعد ما تنتهي، بارك الله فيك. أما فعلك هذا فهذا خطأ، وانتبه له مستقبلا. يسأل يقول السائل هنا، يقول: كم مدة المسح؟ وممكن التفصيل فيها لأنني لم أفهم هذا الأمر. طيب، ما دام المسألة فيها طلب تفصيل أفصل لك التالي. أولا، بالنسبة لمدة المسح تختلف من المقيم إلى المسافر. المقيم يمسح يوم وليلة، المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن. واضح؟ أعيد: المقيم يمسح يوم وليلة، المسافر يمسح 3 أيام بلياليها. ممتاز. طيب، بالنسبة للمسح الخفين، لابد حتى يكون المسح صحيح أن تلبسهما على طهارة، يعني تلبس الجوربين وأنت كنت متوضئ، أنت كنت متوضئا. هذا مسألة مهمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة لما نزل ليخلع خفين قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا واحد أو ثاني. ثالثا، مدة المسح عندنا مسألة طويلة بين العلماء، متى يبدأ مدة المسح؟ في خلاف بين العلماء، أنا لا أريد أن أخوض في الخلاف، أنا أعطيك الزبدة، أعطيك الخلاصة، لأنك أنت لست بحاجة إلى ذكر الخلاف. نحن لسنا في يعني مجال فقه مقارن وجامعة، لا، نحن الآن نتكلم في جواب على سؤال. الآن الجواب: مدة المسح تبدأ، يعني الآن لما قلت لك قبل شوي المقيم يوم وليلة ومسافر 3 أيام ليلة، يعني متى يبدأ العد التنازلي لقضية المسح الخفين حتى يخلع المتوضئ الجوربين؟ يبدأ بارك الله فيك من أول مسحة بعد حدث، أول مسحة تمسحها بعد حدث. أكيد بتصعب عليكم، لكن دائما يقولون المثال يوضح الاستدلال، دائما تصوير المسائل يرسخها في البال. أضرب لك مثال: أنت الآن استيقظت لصلاة الصبح، مثال، توضأت ثم لبست الجوربين، صليت، رجعت، رحت الدوام، أنت على وضوء على طهارة. أفترض أنك الساعة 10 أحدثت، خرج منك ريح مثلا، أو المرأة في البيت نامت، النوم ناقض من نواقض الوضوء. طيب الآن الساعة 10 كم؟ الساعة 10 حصل حدث، ما توضأت بعد. لما جاء الساعة 12 الظهر حبيت أنك إيش؟ تتوضأ، رحت وتوضيت، أول مسحة هذه مسحت على الجوربين. من ساعة مسح المسح على الجوربين للساعة 12 يبدأ العد التنازلي. طيب متى ينتهي المسح على الجوربين؟ ينتهي الساعة 12 الظهر ثاني يوم، يعني ما دمت لابس الجوربين ينتهي الساعة 12 الظهر ثاني يوم. وهذا حقيقة مفيد لإخواننا اللي خاصة في المناطق الباردة في أوروبا، وبعض المناطق يعني اللي فيها الثلج والبرد الشديد يحتاجون إلى مثل هذا الأمر، يشق عليهم الغسل دائما. فيا أخواني بارك الله فيكم، المسح ما يبدأ، مدة المسح ما تبدأ من أول لبس الجورب، لا، ولا تبدأ من الحدث، لا أيضا تبدأ من أول مسحة بعد حدث. أول مسحة بعد حدث يبدأ العد التنازلي في قضية المسعى على الجوربين. أرجو أنني أكون بهذا قد وضحت، يعني هذه ما أعتقد هناك أسهل من هذا التوضيح والتصوير لمثل هذه القضية. طيب، سؤال يقول نسيت، عفوا، يقول لبست الجوربين الفجر بعد الوضوء ومسحت عليهم الظهر ثم صليت العصر بهذا الوضوء، يقول ثم خلعتهما، هل تكون الطهارة قد انتقضت؟ هذه أخي الفاضل من المسائل الخلافية، والخلاف فيها شديد وقوي في القديم والحديث. يعني الأخ السائل شو يقول؟ يقول أنا توضيت الفجر، لبست الجوربين، وبعدين يقول صليت الظهر في الجو يعني بهذا الوضوء، ثم يقول العصر أيضا صليت وبعد ما مسحت عليهم، ها، يقول ثم خلعتهم. طيب يقول لما أجي الآن أريد، هذا قصده، أريد أن أصلي المغرب، ممكن أصلي المغرب ولا قد انتقض وضوئي أو لابد أني أغسل القدمين؟ شوف أخي الفاضل، أولا إذا أنت ما أحدثت هذه الفترة كلها من الفجر، يعني بقيت على وضوءك من الفجر إلى هذه الحالة إلى المغرب وأنت ما أحدثت، ما في شيء، كأنك ما لبست الجوربين. المشكلة وين؟ المشكلة في أنك مسحت عليهم. الآن أفترض أنك لبست مثل ما ذكرت الفجر ثم الظهر مسحت على الجوربين توضيت، ثم العصر مسحت على الجوربين بعدما توضأت، ثم خلعتهما بعد العصر. يحصل كثير من الناس يجي من الدوام والعمل ويخلعهم. الآن هل لك أن تستكمل المدة المتبقية أم يكون قد انتقض؟ فيها ثلاث أقوال. القول الأول قالوا بطل الوضوء، وهذا الذي عليه الآن أغلب الفتاوى وكذا، بطل الوضوء، تتوضأ من جديد إذا أردت أن تصلي المغرب. القول الثاني قالوا لا، يغسل القدمين فقط، لأنهما عضوان من أعضاء الوضوء انكشفا فكأنه ما غسلهما. هذا الثاني. الثالث قالوا ليس عليه شيء أبدا، وإنما يصلي على الحال التي هو عليه، مكشوف القدمين ولا رجع ولبس الجوربين، يقول المسألة. وكل قول في واقع الأمر له أدلة. الأدلة ما هي؟ اجتهادية، يعني ما في، أنا ما وقفت على نص صريح في مثل هذه، لكن هي مسألة اجتهادية من حيث تخريجات العلماء وأيضا استعمالهم المدارك العلمية في هذا، فما فيها إجماع. لكن الاحتياط القول الأول، احتياط خروج من الخلاف. لماذا؟ لأن أقرب إلى مسألة النقض، نقض الطهارة، نقض الوضوء. فأنا حقيقي أخي الفاضل أنصحك بأنك إذا خلعت أنك تتوضأ خروج من الخلاف. لو قدر الله وحصل أنك صليت وهما مكشوفتان، ما تعيد الصلاة، لأن المسألة مثل ما ذكرت اجتهادية. ودائما نحن نقول إذا كان هناك يعني مسألة فيها خلاف واجتهاد وما فيها قول ضعيف، فما نستطيع أن نبطل يعني أحد القولين، ونقول حتى العبادة نقول بأنها صحيحة بإذن الله. هنا يسأل الأخ، يقول سمعت بأنه يجوز المس على الكنادر، هل هذا يجوز؟ يا أخي الفاضل لعلك إن شاء الله سمعتني قبل قليل بأنني ذكرت هذه المسألة، يقصد الكنادر بالأحذية، فصلت فيها، لعلك إن شاء الله تكتفي بالجواب فيما سبق. هنا يقول هل يجوز المس على العمامة؟ هذه مسألة حقيقة أخي الفاضل، مسائل الخلافية وأيضا كلام فيها طويل، لكن المس على العمامة النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه مسح على العمام. طيب هل أي عمامة؟ اللي يظهر والله أعلم أنه ليس كل عمامة، وإنما العمامة التي يشق نزعها، حتى بعض الفقهاء قالوا تكون محنكة، يعني مدارة تحت الحنك، هذا الحنك، وبعضهم يقول تكون مشدودة بحيث أنه يصعب عليه نزعها وشدها من جديد. فعموما يا أخي الفاضل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمام، إذن عندنا أصل وهو أنه يجوز المسح على العمام. طيب هل هي أي عمامة؟ بعضهم يقول العمامة التي لها ذؤابة، بعضهم يقول العمامة المحنكة، وبعضهم طبعا يسهل في هذا، اللي يظهر لي يا أخي الفاضل بأن نعم يجوز المسعى العمامة بشرط أن يشق نزعها. أما هذه مثل الغترة الآن بعض الناس يقول لك نمسح على هذه، لا ما يصلح، هذه ما يشق نزعها، هذه تستطيع أنك تدخل يديك من تحت الطاقية أو من تحت الغترة وتمسح عليه بهذه الطريقة وترجع تمسح رأسك كامل. هذيك العمامة المشدودة، العمامة المحنكة التي يصعب يعني نزعها أو يشق على الناس، ممكن أنك تمسح عليها. طبعا العمائم إما أن تكون مشدودة على الرأس بحيث لا يظهر شعر، يعني شيء من شعر الرأس، تمسحها كاملة. في من العمائم من يظهر الناصية، تظهر الناصية، هذه الناصية تظهر الناصية، تمسح على الناصية وتكمل على العمامة مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مسح على الناصية ثم كمل على العمامة. وهذا يجرنا أيضا إلى المس على الخمار بالنسبة لأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا النساء، يقولون نمسح على الخمار. نعم إذا كان يشق نزعة يجوز، يجوز. أو المرأة مثلا حاطة حنة مثلا ويصعب عليها، ممكن أن تمسح على الخمار. سامحوني أيضا عندي أسئلة كثيرة لكن عموما بعضها ورد يعني جوابه قبل قليل. التيمم، يقول هنا أحد الإخوة يقول متى ألجأ إلى التيمم وهل هناك حالات معينة يتيمم فيها؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا التيمم شرعه الله عز وجل بدل عن الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمم، هذا قول الله، فالتيمم بدل. حتى الناس يقولون المثل أمثال عامية يقول إذا بطل إذا لم يوجد الماء بطل، إذا وجد الماء بطل التيمم، يعني إذا كان مثلا وجد الماء بطل التيمم. ولذلك ربنا جعله بدل عن الماء، بدل عن الماء. طيب متى تلجأ إليه؟ في حالتين تلجأ إلى التيمم، في حالتين. الحالة الأولى فقد الماء، خلاص ما عندك ماء، فقدت الماء، أو عندك ماء للشرب بس قاعد تشرب فيه، أو ماء مثلا قليل جدا ما يكفي عضو واحد من أعضاء الوضوء، فهنا تلجأ ماذا؟ إلى التيمم، لقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمم. الحالة الثانية الماء موجود لكنك عاجز عن استعماله. كيف عاجز عن استعماله؟ مثلا مريض لو استعملته زاد عليك المرض، أو الطبيب مانعك منعا كاملا من استعمال الماء، عندك عملية مثلا، عندك عملية في العين أو في كذا، هذا يجعلك تلجأ إلى التيمم. أو موجود لكن بعيد، بحيث أنك لو رحت الآن تطلب الماء هذا اللي أنت تعرفه وتعرف مكانه فات وقت الصلاة، تعرف هذا، فهنا تلجأ إلى التيمم. فعندنا أخي الفاضل حالتين ينتقل فيهما المتوضئ أو الإنسان الذي يريد الطهارة من الماء إلى التيمم، الحالة الأولى عند فقد الماء، الحالة الثانية عند العجز عن استعمال الماء، الماء عنده لكن عاجز عن استعماله. في مثل هذه الحالة بارك الله فيك تنتقل التيمم. في بعض العلماء قال يذكرون قالوا إن كان عنده ماء وخشي إن هو توضأ به أن يهلك. كيف؟ واحد مسافر مثلا عنده قربة ماء وما عنده إلا ماء قليل، الماء هذا لو توضأ منه خلص نفذ، ومسافته بعيدة. طبعا هذا قديم، الناس على تمشي على رجولها، ويوجد حالات نسمع الآن حوادث نسأل الله العافية، بعض الناس يموت في الصحراء وكذا، قد يلجأ إلى التيمم لأنه يحافظ على وجود هذا الماء القليل فيلجأ إلى التيمم بارك الله فيك. هنا السؤال يقول نحن من أهل البادية والماء شحيح عندنا، هل نتيمم؟ مثل ما ذكرت قبل قليل، إذا كان الماء شحيح عندكم بحيث أنكم لو استعملتموه لا تستطيعون الشرب ولا تستطيعون الطبخ، فنعم يجوز لكم الآن أن تتيمموا، يجوز أن تتيمموا حتى لو كنتم طبعا تقولون من أهل البادية، نعم تتيمم بارك الله فيك، لكن هذا ما ينبغي أن يكون يعني دائما، يجب أنكم تحافظون على هذه المسألة، توفرون الماء. الآن سيارات الحمد لله تأتي بالماء وتأتي يعني سواء من المدينة أو مثلا وجود برك ماء تأخذون منها، يعني بمعنى ما يكون هذا عادة لكم دائما، لأن بعض الناس سمعت حاط حجر عنده في يعني هو في البادية ويضرب على الحجر دائما، وهذا غلط، ما دام الماء ممكن جلبه تجلبون الماء بارك الله فيك. عندي سؤال هنا وإن كان متأخر فيما يتعلق بقضية صفة التيمم، كيف أتيمم؟ التيمم يا أخي الفاضل له طبعا من حيث الأعضاء عضوين فقط، الوجه واليدين، الوجه واليدين. والإنسان لما يأتي ليتيمم يفرج أصابعه بمثل هذا الطريق، بمثل هذا الطريق، يعني ما يضم هكذا، ثم يضرب الأرض ضربة واحدة هكذا، ضربة واحدة هذا الطريق، ضربة واحدة فقط، ثم ينفخ فيهما. لماذا؟ لأنه قد يكون فيهما شيء من الحصى وشيء من هذا الذي يؤذي الوجه، ثم يمسح الوجه بمثل هذه الطريقة هكذا، ثم يضع يده اليسرى، هذه اليسرى طبعا لأن قد يعكس الكاميرا تعكس، هذه اليسرى يضعها على اليمنى بهذه الطريقة، وهذه اليمنى يضعها على اليسرى بهذه الطريقة، أو مثلا يقول هكذا، هذا مسح وجهه ويديه، يكون مسح وجهه ويديه فقط. بعضهم يمسح إلى، في قول الفقهاء يمسح، هذا غلط، في قول بأن يمسح إلى المرفقين هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض ضربة واحدة، نفخ فيهما، مسح طبعا وجهه أولا، ثم مسح اليد اليمنى بكفه اليسرى، ومسح كفه اليسرى بيده اليمنى فقط، ما فعل غير ذلك عليه الصلاة. لأن القضية مش قضية قياس على الوضوء، ما يقاس. لما أبو هريرة أجنب وشافه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختبأ، فالرسول استغرب، وين راح أبو هريرة؟ أنا شايفه قبل شوي. يقول الشاهد أبو هريرة جاء فقال له أين اختبأ؟ قال يا رسول كنت جنبا فما أحببت أني أقابلك وأنا جنب. قال ماذا فعل؟ قال تمرغت كما تتمرغ الدابة، ما وجد ماء. فأبو هريرة قاس الغسل، غسل الجنوب، على قضية التيمم بهذه الطريق، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض هكذا وتمسح وجهك وكفيك. فما يقاس يا أخوان، هي ليست قياس، هذا نص مستقل بنفسه، التيمم عبادة مستقلة بنفسها، فما تقاس على الوضوء من حيث الهيئة والكيفية. ليش لبعض الناس الآن يقول لك إلى المرفقين، بعضهم يمسح الرأس، لا 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 لا، ما يصلح. التيمم ضربة واحدة، مسح الوجه فقط، ومسح اليدين الثنتين ظاهر بهذه الطريقة، يعني ظاهر الكف مو باطن، ظاهر الكف بهذه الطريقة أو هكذا، وبهذا يكون. طبعا قبلها تقول، طبعا النية في القلب، يعني تنوي بقلبك رفع الحدث، وأيضا تقول بسم الله فقط بمثل هذا الأمر. عندي أسئلة كثيرة حقيقة حول التيمم، وما كنت أتصور أن وقت البرنامج ينتهي بمثل هذه السرعة، لكن إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله بنجاوب على الأسئلة عن التيمم كثيرة جدا، وأيضا ندخل في موضوع آخر إن يسر الله عز وجل. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.